بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء. وهذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي. والفقه والفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبيان من تشبه بهم، من تشبه بالعلماء والفقهاء وادعى أنه من أهل العلم والفقه وليس منهم، وليس من العلماء والفقهاء، وهؤلاء كثير سيما في هذا الزمن الذين تقمصوا قماص العلم وما هم منه في شيء، بل هم علماء ضلالة. وقد بين الله هذا الأصل، بين الله جل وعلا ووضح هذا الأصل لعظيم أمر هذا الأصل العظيم وكثرة الخلط فيه، بينه الله. فهذا أصل من الأصول العظيمة، أن تعلم العلم الحق الذي هو علم كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الصالح. لأن من الناس من يدعي اليوم أن علم الفلسفة وعلم الكلام والمنطق وعلم التصوف أنه من العلوم النافعة، وهي علوم ضارة، نهانا الله جل وعلا عنها. قال في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بيّن الله جل وعلا هذا الأصل، وبيّن أن أهل الباطل يكتمون الحق، وأنهم يلبسون الحق بالباطل، وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة مما تقدم ذكر بعضه في الحث على العلم وصفات العلماء، ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح. هذه العبارات يأتي بها المصنف لبيان وضوح هذا الأصل. وتقدم معنا أنه رحمه الله تعالى في أول هذه الأصول أنه قال: إن من العجب العجاب هذه الأصول الستة، حيث بينها الله جل وعلا بيانا شافيا كافيا، ومع هذا لم يفهمها كثير من الناس. قال: للعامي البليد. فما بالك بالعامي الذكي، فكيف بمن يدعي العلم؟ أن فهم هذا الأصل لا يحتاج إلى رسوخ في العلم، وإنما التوفيق بيد الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم صار هذا، أي هذا الأصل في تمييز العلم والعلماء والفقه والفقهاء، أقرب الأشياء سيما في زمننا هذا. فإذا تكلم أهل السنة وبينوا هذا الأصل العظيم بالثناء على أهل العلم وإرشاد الناس إليهم وحث الناس على سؤالهم وأخذ العلم عنهم، إذا بين أهل السنة هذا الأصل بالتحذير من أهل الباطل والبدع، ممن تقمصوا قماص العلم والدين وليسوا من ذلك في شيء، قالوا: هؤلاء يجرعون، هؤلاء يفرقون، هؤلاء يتكلمون في العلماء، إلى غير ذلك. وما أحسن ما قاله شيخنا الوادي عليه رحمة الله لما قيل له: لماذا اتخذت الجرح والتعديل منهجا؟ قال: لولا ذلك لكانت فتوى العلامة ابن باز كفتوى الطنطاوي. فلا بد من بيان هذا الأصل. الله جل وعلا قد بينه في كتابه وبينه رسوله، بين الله جل وعلا العلم النافع والعلماء الراسخين الربانيين، وبين الله وحذر من البدع والمحدثات وأهلها. بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العلماء وحذر من أئمة الضلال، وعلى هذا الأصل سار العلماء والسلف الصالح، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. إذا دعا الموحد إلى وجوب إفراد الله بالعبادة قام له من يدعو إلى التصوف والإشراك والرفض فبدعوه وكفروه. إذا دعا الداعي الحق إلى وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات قالوا مشبه ومجسم. إذا دعا المسلم إلى الدين الحق في وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله قالوا هؤلاء علماء كراسي وعلماء سلطة وحكام وعلماء حيض ونفاس لا يعدو علم أحدهم علم الخرق، نسأل الله العافية من زيغ القلوب وضلال الأفئدة. قال هو البدع والضلالات. فالشيخ رحمه الله تعالى دعا إلى توحيد الله، رموه بالتكفير وأنه يكفر من لم يهاجر إليه وأنه وأنه. قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأهل الباطل وأهل البدع يكتمون الحق ويدعون الناس إلى خلافه، وإذا دعوا إلى الباطل زينوه بشيء من الحق شعارا كي يروج على ضعاف القلوب وقليلي العلم. فترى الرافضية يدعي محبة أهل البيت وهم منه براء كي يتسنى له الطعن في سائر الصحابة الآخرين وتكفيرهم. ترى الخارجية يدعي أنه يريد حكم الشريعة والحكم بما أنزل الله وهم من أبعد الناس عن تحكيم شرع الله. ترى من يدعو الأموات ويستنجذ بهم في جلب المنافع أو دفع المضار يدعي ويلبس ذلك بصورة محبة الصالحين وهو عدو للصالحين، وهكذا. ما من مبطل إلا ويروج باطله بأن يجعل شعارا كما قال أمير المؤمنين كلمة حق أريد بها باطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق الكتاب والسنة، وأفضل العلوم وأوجبها هو علم التوحيد الذي فرضه الله تعالى كما قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكما قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومدحه إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل رب زدني علما لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. تقدم معنا أن الزنديق هو المنافق الاعتقادي لأنهم يكفرونه، وهذا يبين ما كان يشيعه أهل الباطل في زمن الشيخ على هذا الإمام رحمه الله، أو مجنون بأن يتهمه في عقله وأنه لا عقل له، كل ذلك لينفروا الناس عنه. وصار من أنكره وعاداه، وصار من أنكر العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه وعاداه بأن دعا إلى الشرك ودعوة الأوثان واللجوء إلى الأموات وغير ذلك، وصنف في التحذير منه في التحذير من التوحيد وألف في ذلك الكتب هو الفقيه العالم، هو الفقيه العالم. وما أشبه الليلة بالبارحة. فعند أن حصل ما حصل في بعض البلدان المسلمة، فأفتى علماء الحق بأن المظاهرات ليست من دين الإسلام في شيء، وأنها من التشبه بأعداء الإسلام. قام دعاة الإخوان المفلسين برد هذا الحق المبين بسفه من القول، وقام كثير من الجهلة بوصف العلماء الربانيين بأنهم علماء كراسي، ووصفوا القرضاوي وأمثاله بأنهم العلماء الذين يبينون. وهكذا لما قام الصادق الغرياني بتلك الفتاوي لسفك دماء المسلمين وإثارة الفتنة بين الليبيين بعدما حدث في الأحداث الأخيرة فتاويه تلك، ترى من يقول إن الصادق الغرياني في مرتبة هيئة كبار أهل العلم، فترى أن الخلل في هذا الأصل عظيم، وأن الخطر في ذلك كبير، والنتائج وخيمة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعالم الهدى يدعو إلى الهدى، وعالم الضلالة يدعو إلى الضلالة. فإذا لم تميز بين العالمين وقعت في الخلط والضلال المبين عياذا بالله رب العالمين. وتأمل ما قاله الإمام البربهاري رحمه الله: إن أهل الباطل كالعقارب. أهل البدع قال كالعقارب يخفون أذيالهم، فمتى ما سنحت لهم الفرصة لذهبوا. وانظر وتأمل حال الإخوان المسلمين، دسوا رؤوسهم حتى تمكنوا في بعض البلدان فأظهروا التكفير والتفجير والاغتيالات وقتل المسلمين. وهكذا طريق الدواعش اليوم، يبقى في البلد لا يشعر به أحد، هذا في دكانه وهذا، ويتجمعون حتى يكونون كثيرين ثم بعد ذلك يشيرون السيف. وهكذا أهل الرفض في دعوتهم يدخلون إلى البلدان عبر التعليم جهة المدرسين أو المستشفيات من جهة الأطباء أو الجامعات من جهة الدكاترة، يدعون ولهم أناس. فإذا أرادوا ما أرادوا قاموا متى ما جاءتهم الأوامر. فعلى المسلمين أن يستفيقوا ما يحصل اليوم في بعض بلدان ليبيا كسبراتا ونحوها وجذابية، هذا تمدد في هؤلاء المفسدين، أعني بهم الدواعش المارقين، يتمددون اليوم في سرت وغدا في بن وليد ثم في جذابية ثم في صبراتة ثم في الجنوب، حتى تسقط ليبيا، وأسأل الله لا يكون ذلك في أيدي هؤلاء المجرمين. فترى من هؤلاء من أبناء المسلمين ممن اغتر اليوم بهم يقول: أسامة بن لاد من العلماء الربانيين الصدعين بالحق، هو داعية فتنة، سفاك للدماء، مثير للفتن في بلدان المسلمين، أدخل الشر على كثير من بلدان المسلمين. ترى من جهلة المسلمين اليوم من يصف أبا بكر البغدادي بأنه أمير المؤمنين، هذا رفعوه، وهو عميل من العملاء وداعي فتنة. وهكذا، فالإخلال بهذا الأصل نتائجه وخيمة. من صور الإخلال بهذا الأصل أن تنزل من ليس بعالم في منزلة العالم، أن تنزل طالب العلم في منزلة العالم الكبير النحرير. فمثلا هذه البلاد سلمها الله مرت بفتن، كان الواجب على أهلها، وهذا ما عليه كثير منهم، أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الراسخين، لأن النوازل لهم والقول فيها لا يعدوهم. فترى البعض يذهب إلى بعض طلبة العلم وإن كان من أهل السنة، لكنه ينزله منزلة العالم، فيقارع بقوله بقول ذلك الطالب قول العلماء، فتقول له قال العالم الفلاني والعلماء يقولون كيت وكيت، فيقول قال الشيخ فلان. هذا من عدم الفقه في هذا الأصل. أنزل الناس منازله، أن تعرف قدر العالم ومنزلته وقدر طالب العلم ومنزلته، وليس معنى ذلك أنك تسيء الأدب، لا، لكن البون شاسع. ولهذا ترى كثيرا من الخلافات بسبب هؤلاء الذين لم يفرقوا، وبسبب تدخل من ليس أهلا للفتوى في ليبيا وفي غيره في شؤون البلد. وإلا لو سكت وعرف قدر نفسه وترك الأمر لأهله للعلماء، فقال العلماء قولتهم وأخذ الناس بقولهم لقل الخلاف. هذا أمر لا بد أن يتنبه له طالب العلم السلفي، بد أن يتنبه له المسلم، أن يعرف قول العالم فيعمل به. فمسائل النوازل والدماء يرجع فيها للعلماء الكبار. والله ما مرت بنا فتنة إلا ولزمنا غرز هؤلاء فنجانا الله، نجانا الله من الفتن. جاءت فتنة الجمعيات، وكانت حزبية مغلفة، جمعية الحكمة والإحسان في اليمن، سرورية تراثية، وتكلم فيها الشيخ مقبل عليه رحمة الله وبينها، وكان كثير ممن يشار له الآن وفعل في اليمن الفتن يدافع عن هؤلاء، والشيخ يتكلم في هؤلاء. وفق الله من وفق، فأخذنا بكلام الشيخ مقبل عليه رحمة الله، نجانا الله. قبلها فتنة الخليج وما حصل فيها، سلمان سفر فلان فلان، ماذا قال علماؤنا؟ هؤلاء أهل بدع وضلالة ولا كرامة. جاء بعض إخواننا، ماذا تقول في سلمان؟ قلت ماذا يقول فيه الشيخ مقبل؟ قالوا مبتدئ، وأنا أقول مبتدئ. هؤلاء ما يتكلمون إلا بدين وصبر وأدلة، فلما تلزم غرز العلماء الناصحين تنجو من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. جاءت بعدها فتنة أبي الحسن، فيسر الله بكلام الأئمة شيخ ربيع ومشايخ المدينة ونجانا الله. جاءت فتنة الحجوري، جاءت الفتنة الآن في قتال الرافضة. فالزم غرز العلماء تفلح، تفلح بإذن الله رب العالمين. اطلب العلم، جد واجتهد. أنت اليوم طالب علم وغدا تكون عالما، لكن تتربى التربية الصحيحة. ولهذا ترى اليوم بعض أهل السنة وللأسف دخل في مواقع التواصل وأصبح يرد ويكتب، وإذا رأيت حصيلته العلمية لا شيء. لابد من معرفة هذا الأصل، المعرفة الصحيحة، أن تعرف العلماء فتأخذ العلم عنه. وإذا رأيت من يلمس في العلماء الربانيين ويطعن فيهم ولو من طرف خفي فاتهمه على السنة. والله ما يعادي هؤلاء الصادقين إلا مفسد، إلا مفسد. ولهذا كان شيخنا يقول من تكلم فيه العلامة ربيع وقال إنه حزبي سيظهر لكم أنه حزب، وهو إمام الجرح والتعديل في اليمن. وانظر كيف يثني على العلامة ربيع من هذه المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. وهكذا نرى اليوم من يسيء الأدب مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى بحجة أنه أخطأ وأن أو تسمع لآخر يعد العلماء فيذكر من طلاب العلم، ما يعزو إلى الأئمة ويبين العلماء. وهذا شأن من كان قبلهم من أهل الباطل. الإنسان ينتبه، سر بسير العلماء ولا تتدخل فيما لا يعنيك، ولا تنزل نفسك منزلة فوق ما أنت عليه. أنت طالب علم اطلب علم، هذه المسائل لأهلي. فإذا تأدب طالب العلم أفلح، وإذا رأى نفسه وأنه وأن هذا سبيل الهلاك، هذا سبيل الهلاك. والله يا أخوة كنا في دماج من الليبيين 300 وقليل، وكنت أسمع من يقول إن شيخ مقبل ضعيف في المنهج، هؤلاء صاروا من العامة بل أسوأ، والبعضهم ترك حتى الاستقامة. الزم غرز العلماء، تفقه في هذا الأصل واعمل به وأخلص النية لله جل وعلا وأقبل على الطاعة وعلى العبادة وعلى تهذيب نفسك، وهكذا تابع كلام الأئمة الجديد تسمع تستفيد. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير، أن يعيننا وإياكم على الخير. بارك الله فيكم.